السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا إلى رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. وبعد، بداية وقبل أي شيء أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالص الوجه الكريم من أي نفاق أو رياء. ما زلنا متواصلين بفضل الله تعالى وهذا البرنامج الطيب عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام هذا البرنامج اللي بنشرح فيه عقيدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عبد الصحابة ربهم. من خلال الفترة الأخيرة ومن خلال الحلقات الأخيرة بنشرح بفضل الله عز وجل، أو بالأحرى بنوضح، أو بالأحرى بنفضح الفرق الضالة. على مدار الثماني حلقات الأخيرة اتكلمنا في مجموعة من الفرق، مهم جدا ان احنا نوضح منهج الفرق دي، مهم جدا ان احنا نفضح فساد أقوالهم وفساد معتقداتهم. ليه؟ لأن هؤلاء الفرق إنما تتزي بزي الإسلام وتتلبس بلباس الإسلام، تخاطب الناس بلباس الإسلام، ثم بعد ذلك تجد إسلاما لا علاقة له بالإسلام، وتجد دينا لا علاقة له بالدين، وتجد شرعة لا علاقة لها بالشرع، وتجد عقيدة لا علاقة لها بالعقيدة. المحصلة في النهاية تجد دين آخر غير دين الإسلام، إلا أنه يتفق مع الإسلام فقط في الاسم، فقط في الاسم. طيب السؤال، لماذا يتفقون معنا في الاسم حتى يلبسوا على المسلمين إسلامهم؟ لأنه هو لو يعني لو قال أنا لست مسلما خلاص يبقى انكشف أمره وبان واتضح وفضح، لكن أقول لك أنا مسلم وبعد كده يبتدي يدلس على الناس حتى يخرج الناس من الإسلام إلى لا إسلام. طيب احنا اتكلم بفضل الله عز وجل عن البهائية، اتكلمنا عن الأحباش، اتكلمنا عن الدروز، اتكلمنا في الحلقة الماضية عن المعتزلة، وضحنا معتقداتهم وفساد أقوالهم. الحلقة الماضية اتكلمنا عن المعتزلة ووضحنا ان المعتزلة بتنسب الى واصل ابن عطاء الذي توفى سنة 131 هجرية. واصل ابن عطاء هو رأس المعتزلة، رأس الزندقة المعتزلية. كما وضحنا واسلفنا ان واصل ابن عطاء كان تلميذا للحسن البصري، واثناء الدرس دخل سائل على الحسن البصري فسأل الشيخ قائلا ما حكم مرتكب الكبيرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قام واصل ابن عطاء بسوء خلق كبير جدا ورد مع وجود الشيخ وقال إن مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر، أي أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. كما وضحت وأسلفت قلت أن الحسن البصري قام فوضح خطأ مقالة الحسن واصل ابن عطاء، ووضح منهج أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين مشيئة الله شاء عذب شاء غفر، لكنه مسلم لم يخرج من الإسلام. واصل ابن عطاء تبعه عمرو ابن عبيد الله وأرازل الناس، ثم خرج بعد ذلك بالأصول الخمسة اللي شرحناها باستفاضة في الحلقة الماضية. الأصول الخمسة هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما وضحت وأسلفت قلت أن كل اسم من تلك الأسماء البراقة يحمل خلفه زندقة ما بعدها زندقة، فالتوحيد يحمل خلفه هدم صفات الله عز وجل ونفي كل الصفات الذاتية والخبرية والفعلية عن الله عز وجل، وجعل الله عز وجل بلا صفات، بلا صفات جعلوه عدما لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يتنزل ولا يغضب ولا يجيء ولا يفرح، وليست له يد ولا ساق ولا عين، رب لا أي صفات ذاتية ولا خبرية ولا فعلية. والعدل قالوا إن الله ليست له القدرة على هداية أحد أو إضلال أحد، قالوا تحت العدل، أن الله ليست له مشيئة، ليست له القدرة على هداية أحد أو إضلال أحد، وأخرجوا عبادة الجن والإنس من مشيئة الله عز وجل، وقالوا إن معصية الشيطان لله خرجت عن مشيئة وقدرة الله عز وجل، وقالوا إن الإنسان يعصي الله رغما عنه. قالوا إن العبد هو الذي يخلق الفعل وأن الله لا يخلق الفعل. قالوا إن الله لا يعلم الأمر إلا بعد أن يقع، وتشابهوا في ذلك مع اليهود والنصارى، فقالوا إن الأمر مستقبل. قالوا إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد أن يقع. ونفس هذه العقيدة هي عقيدة البداء عند الشيعة، أي أن الله يبدو له الأمر بعد أن لم يكن يعلمه. والمنزلة بين المنزلتين، أي أنه مرتكب الكبيرة بين الإيمان وبين الكفر، إنفاذ الوعيد، أي أن الله يجب أن ينفذ وعيده في مرتكب الكبيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الأمر بالمعروف أي الأمر بالأصول الخمسة، والمنكر هو معتقد أهل السنة والجماعة. على النقيض تماما من جماعة المعتزلة اللي نفوا القدر، الأربع مراتب للقدر، فالقدر بالنسبة للمسلمين هو على أربعة منازل: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المعتزلة نفوا أن يعلم الله، فالله عندهم لا يعلم الأمر إلا بعد أن يقع، وقالوا ما دام لم يعلم فلم يكتب، فنفوا اللوح المحفوظ والكتابة، ونفوا الأحاديث الواردة في المسألة: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كما نفوا المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي المشيئة، فقالوا إن الله ليست له المشيئة النافذة، وأن مشيئة العبد، مشيئة إبليس غلبت مشيئة الله، وأن إبليس عصى الله رغبا عن الله. ومسألة الخلق، قالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله بذاته ونفسه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد. على النقيض من تلك المسألة، على النقيض من تلك المسألة تماما، على الناحية الأخرى، بينما أمانت المعتزلة بالحكمة ونفت القدرة، خرجت علينا جماعة أخرى اسمها جماعة الجهمية، كانت على العكس والنقيض تماما، فآمنت بالقدرة ونفت الحكمة. يعني إيه؟ يعني آمنت بالقدرة، والقدرة هي القدر، والقدر هو قدرة الله عز وجل، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل. الجهمية جماعة آمنت بقدرة الله عز وجل، فقالت إن العبد مجبور على كل شيء، وأن الله يحاسب الإنسان على شيء ليس فيه سبيل، فالله هو الذي جعل الزاني يزني، والله هو الذي جعل الكافر كافر. قالوا إن الذي جعل القاتل قاتل هو الله عز وجل، وعلقوا كل كبيرة وعلقوا كل نقيصة على الله تبارك وتعالى. خلينا نقول في البداية أن الجماعة الجهمية ترجع إلى مؤسسها الجهم ابن صفوان الترمذي، الذي قتل في سنة 128 هجريا 745 ميلاديا على يد أحد قادة الأمويين. طيب خلينا نقول إن الجهم ابن صفوان، علشان نعرفه، هو تلميذ الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم هو أول من قال بخلق القرآن، وليس الجهم ابن صفوان. أول من قال بأن القرآن مخلوق هو الجعد ابن درهم وليس الجهم ابن صفوان، ولكن المسألة اشتهرت على لسان الجهم، لكن القائل بها ابتداء هو وأستاذه الجعد ابن درهم. يبقى ترجع الفرقة الجهمية، تلك الفرقة الكلامية المارقة، إلى مؤسسها الجهم ابن صفوان. هذا الرجل مات سنة 128 هجريا، وسميت الجبرية لأنها قالت أن الله يجبر العبد على كل الأفعال. طيب استقى الجهم ابن صفوان علمه من اليهود، فهو تلميذ الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم هو تلميذ أبان ابن سمعان، أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان هو تلميذ هذا الرجل الذي صحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجهم ابن صفوان بدأت بدعته عندما قابل جماعة من الثومانية من الهند، يعني الثومانية موجودين في العراق وموجودين في الهند. هذا الرجل الجهمي ابن صفوان قابل جماعة من الثومانية فسألوه هل لك رب؟ قال نعم. فقالوا له هل ترى ربك؟ قال لا. قالوا له هل تشم له رائحة؟ قال لا. قالوا له هل تسمع ربك؟ قال لا. ففتنوه وقالوا له كيف تعبد ربا لا تراه ولا تشم له رائحة ولا تسمع؟ طبعا كان يكفي الجهم بن صفوان أن يرد بمعتقد السلف وما تعلموه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أننا لا نرى الله عز وجل في الدنيا ابتلاء ونراه في الآخرة جزاء. هو ده المعتقد، يعني المعتقد أننا جئنا في الدنيا، خلقنا في الدنيا، خلقنا الله تبارك وتعالى للابتلاء والاختبار في وجوده من الابتداء أساسا. فأنت يعني أتيت الدنيا لتبتلى وتمتحن وتختبر في مسألة الإيمان بالله عز وجل. طب لو أنت رأيت ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذن ضاعت الحكمة من الابتلاء والامتحان تماما بتماما تماما بتمام. يعني مثلما تدخل على الامتحان وبعدين يعني يأتون إليك بالورقة، ورقة الأسئلة قبلها بشهر، يقول لك خد الأسئلة عندك اهي حلها. طب يعني ما الحكمة من الامتحان بعد هذا؟ ده انت داخل تمتحن في الأسئلة دي، وبعدين انت أخذت الأسئلة قبل أن تدخل الامتحان. بلا تشبيه وبلا تمثيل ولله المثل الأعلى، أنت تدخل امتحان، أنت تدخل ابتلاء في الإيمان بالله عز وجل. والمؤمن إنما يحسب إيمانه بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه علامة من علامة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، والله عز وجل غيب عنا. إذن إذا ما رأيت الله عز وجل ضاعت الحكمة، ولكن كل ما حولك يدل على الله عز وجل. الشاهد لم يلتزم بمنهج السلف، وتلك هي القضية، يعني أكبر قضية أن تحيد عن منهج السلف، يعني تضل في الدنيا وتشقى في الآخرة. أنت إذا التزمت بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تعمل العقل فيما لا ينبغي نجوت، لكن إن لم تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ضلت. طيب الثومانية قالوا له إيه بعد؟ قالوا له كيف تعبد ربا لا تراه، كيف تعبد ربا لا تسمعه، كيف تعبد ربا لا تشم له رائحة. قال الجهم ابن صفوان بنفسه 40 ليلة ثم خرج عليهم، وبعد كده خرج علينا بأكبر بدعة موجودة إلى الآن. فتلميذه خرج لنا ببدعة من أكبر البدع الموجودة، ببدعة خلق القرآن اللي هو الجعد ابن درهم. ثم بعد ذلك خرج علينا الجهم ابن صفوان بتلك البدعة الكبرى. قال لهم هل ترون الهواء؟ قالوا لا نرى الهواء. قال لهم هل تشمون رائحة؟ قالوا لا. قال لهم ربي مثل الهواء في كل شيء ولا يخلو منه شيء. وخرج لنا بأكبر بدعة، أكبر بدعة، ألا وهي أن الله موجود في كل مكان. تلك البدعة التي تدرس في الأزهر إلى الآن، وللأسف تلك البدعة الجهمية أن الله موجود في كل مكان، ونفى بذلك فوقية الله على عباده. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأول والآخر والظاهر أي العالي فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب. فالله عز وجل عال فوق عباده. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. هنا نفى الجهم ابن صفوان الفوقية والاستواء، وخرج لنا ببدعة كبرى ألا وهي أن الله عز وجل موجود في كل مكان. لماذا؟ لأنه أراد بالهوى، لأنه رد على الثومانية بالهوى، رد عليهم بالعقل، وتلك مشكلة. يعني العقل لو كسبت به مرة ممكن تكسب به واحد، لكن تخسر به دينك. العقل لازم، أنا بلغيش العقل طبعا، أنا طبعا لا ألغي العقل، الذي خلق الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل، لكن أنا بقول يجب أن يكون العقل تابع للنقل، يعني يمشي وراء النقل. فالنقل أخبرنا بأننا مبتلين في الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأننا لا نرى الله عز وجل في الدنيا ابتلاء اختبارا وامتحانا، ونراه في الدنيا جزاء. لكنه لم يعجب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو أصحاب البدعة دايما يعني يرون أن كلامهم وأن فهمهم هو أعلى قولا وأعلى فهما من كلامي وفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك خرج عليهم بتلك البدعة: هل ترون الهواء؟ لا نرى الهواء. قال لهم: ربي مثل الهواء في كل شيء ولا يخلو منه شيء. خرج لنا ببدعتين كبار، اللي هي بدعة أن الله موجود في كل مكان، وبدعة أن الله موجود في كل مكان بقى خرجت منها بدعة أكبر ضلالة، وهي فكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فالله موجود في كل مكان بذاته، أي أن الله يحل بذاته في كل مكان. ده الأصل والفصل في الحلقة القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. بوركتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي.